الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومن خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، في ضحى يوم هذا الخميس الموافق 24 من محرم في عام 48 و400 ألف، وفي دار الحديث بشحوح دار شيخنا يحيى حفظه الله وبارك فيه وفي طلابه وذريته اليوم الشانه، في جلسة صباحية مع طلاب العلم نتذاكر ما نرجو نفعه لنا ولهم. وقبل ما نريد أن نقول، نقرأ عليهم قصيدة بعنوان قل إلى النحو جئتكم، أشرت إليها في محاضرة البارحة. قال: قصيدة قل إلى النحو جئتكم، وكان نظمها في 6 صفر لعام 45 و400 ألف. قل إلى النحو جئتكم، إنني فيه أرغب، يستقيم به الكلم حين تحكي وتخطب، فافهم النحو يا فتى نعم علما سيطلب، لا تكن فيه زاهدا تسلك اللحن تعطب، تنتشي حين فهمه تستفد حين تعرب، جاء زيد رأيته حين يأتي ويذهب، دعك من قول عائب لا ولا فيه أرغب، دعك من قول عائب لا ولا فيه أرغب، عالم النحو محسن ولقول يقرب، حسن صوت سمعته وبه القلب يطرب، يرفع الفاعل الذي قام بالفعل يعقب، نصب مفعوله أتى مطلق القول يطلب، تابع قد أبانه فهو نطق مهذب، إنه علم آلة ومفيد مقرب، إنه علم آلة ومفيد أو ومفيد مقرب، لا تكن منه عاطلا ولما فيه ترحب، لا تكن فيه عاطلا ولما فيه ترحب، هو علم مسهل لمطاياه تركب، قل إلى النحو جئتكم إنني فيه أرغب.
أبو محمد الزعكري كان الله له أطول 1 صفر قد 6 صفر 1 صفر فالست صفر 45 و400 ألف.
الأمر الثاني أن الله عز وجل قد اختاركم ويسر لكم ما لم تبينه الخير، وأوصلكم إلى أماكن أو مكان يرغب الكثير من السلفيين بالوصول إليه للاستفادة والإفادة. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يحرص على ما ينفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرص على ما ينفعه. هذا الحديث أحوج وأولى من يأتي به طالب العلم، احرص على ما ينفعه. العامي قد تكون له أمور تنفعه، لكن طالب العلم يشترك مع غيره من المسلمين في كل ما ينتفعون به، مع زيادة أنه في علم فيحتاج إلى الحرص على ما ينتفع به. ومعلوم أن طالب العلم ينتفع بالحفظ، ينتفع بالمطالعة، ينتفع بالكتابة، ينتفع بالمراجعة، ينتفع بالمذاكرة، ينتفع بالمدارسة، ينتفع بالمجالسة، ينتفع بالدراسة وبالتدريس. فإذا نجعل نصب العين احرص على ما ينفع. العلوم كثيرة والأوقات عزيزة على طالب العلم، فلذلك يبدأ بالأهم فالأهم، مما ينتفع به وينفع به، مما يفيده ويستفيد منه. رب درس تدرسه أنت كطالب علم مفيد مستفيد، لكن الانتفاع به دون غيره من الدروس، فاحرص على ما ينفعك وما يقرب إلى الدارسين طرق الإفادة والاستفادة. ربما كنت طالب مبتدئ والعلوم كثيرة، ابدأ بما ينفعك، ابدأ بما تحتاج إليه، ثم إذا أخذت مما تحتاج إليه أضف إليه بعد ذلك ما هو نافع لكن ليس في المرتبة كسابقه. ستجد أنك في آخر المطاف وصلت إلى درجة عالية ومنزلة رفيعة من العلم والخير. الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
الإنسان يحرص على ما ينفع
دائما وأبدا في علمه وعبادته ومعاملته. أذكر لكم أمرا، أنا في هذه الأيام أرى كثيرا من طلاب العلم مثلا يكتبون جزاء الله خير، هذا يكتب في الحسد، هذا يكتب في أخلاق البيوت، وذاك يكتب مثلا في مادة كذا. هذا أمر طيب، لكن ربما هو يجهل مهمات في العقيدة، يجهل مهمات في الفقه، يجهل مهمات، فيبقى مع هذه الرسائل، تخرج الرسالة بعد الرسالة. أكيد أن الله عز وجل يجعل فيها نفعا بإذنه، لأنها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هو نفسه قد لا تقع له الاستفادة المطلوبة. لذلك كمدرس احرص على ما ينفعه. مثلا تأخذ فيها التوحيد، اكتب واجمع ودرس، ما إن تخرج من هذه المادة إلا وقد استفدت في كثير من المسائل، وربما استوعبت الباب. وأنت تدرس أو تؤلف أو تصنف، هكذا باب العقيدة. تبدأ مثلا نبعة الاعتقاد مع التعليقات عليها الحائية اللامية مع تعليقات، وكل درس له حقه. ما تأتي إلى اللامية وتشرحها بالواسطة بالطحاوية، طبعا لا يصل. تأتي إلى حائية ابن أبي داود تشرحها بما تشرح به الكتب المطولة، لا، وإنما تبدأ بما تستفيده وتفيد طالبك، حتى ترى أنك قد أخذت قسطا باب العقيدة، وقد أهلت نفسك لتدريس أي كتاب. لماذا؟ لأنك حضرت وبينت وأفدت واستفدت، فتحتاج إلى، ليس فقط تدرس الميزان أو الصراط أو الحوض أو الشفاعة، لا، احتاج إلى باب العقيدة ابتداء من باب الأسماء والصفات إلى أن نصل إلى آخر معتقد وما يتعلق به من أن المؤمنين أو أن أهل السنة يعتقدون صدق الحديث وأداء الأمانة والإحسان إلى الجيران وصلة الأرحام. يعني يأخذ الكتاب ويأخذ مسائله، ثم ينطلق من الكتاب إلى الكتاب حتى يرى أنه قد استفاد في هذا الباب. نأتي مثلا يا باب الفقه، باب الفقه واسع طويل وعريض، ربما لو أراد أحد أن يجمع فيه، انظر إلى البخاري كتاب الجامع 97 كتابا، صحيح مسلم 53 كتابا، سنن النسائي أظن 51 كتابا، وهكذا. يعني أبواب العلم واسعة، لكن تبدأ بمختصر تفيد نفسك ثم تفيد طالبه، بحيث لا نقول تستوعب، الاستيعاب قد يصعب، لا سيما هناك تفاريع في المسائل الفقهية أحيانا ليست بالمشهورة أو ليست بالمذكورة أو الحاجة إليها يسيرة، هناك نوازل. لكن أقل شيء يكون عندك الماء بالمسائل المهمة التي تحتاجها في رحلتك العلمية. نعم، أنت تحتاج إلى النحو، تحتاج إلى المصطلح، تحتاج إلى الأصول، تحتاج إلى غير ذلك من علوم الآلة، لكن هذه العلوم تحتاجها فقط أنت، تحتاجها أنت. العامي ما سأسألك عن ما سبب رفع هذه الكلمة أو جر هذه الكلمة، العامي ما سيفهم معنى العام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمؤول نحو ذلك. العامي قد لا يفهم معنى مرفوع أو مبطوع أو موقوف أو مرسل، لكن أنت في حال تعليمك وفي حال تدريسك وفي حال إجابتك أنت الذي تستنبط بهذه العلوم، بعلوم الآلة الفقه والأحكام التي في أدلة القرآن والسنة، في باب العقيدة، في باب التوحيد، في باب الفقه. هذا الذي يتركه منك العامة،
والذي يستفيده من كلامه. وتلك العلوم التي تسمى بعلوم الآلة إنما تستفيد بها في هذا المال، عبارة يعني عن مركب تركب به إلى المكان الذي تريد، أو مفتاح تفتح به البيت الذي تريد والمكان الذي تريد. هذه معنى علوم الآلة، يعني آلات تستفيد منها العلوم الكثيرة، لأن باب العلم واسع واسع. إن لم يكن عندك معرفة بمثل هذه المهمات، القواعد الأصولية، القواعد الفقهية، كذلك قواعد الأسماء والصفات، يعني ضوابط السير في هذا الباب، يعني كم تأخر، كم وكم وكم وكم. مثلا عندنا يا أخوة الأسماء، أسماء الله الحسنى غير داخلة تحت عدد معلوم لنا، غير محصورة بعدد معلوم لنا، هذا في الأسماء. الصفات من باب أولى، كم ستقرأ، كم ستكتب، كم ستبين. لكن هناك قواعد يسيرة، قواعد يسيرة جدا، اختصر لنا الشيخ ابن عثيمين يعني قريب من 21 قاعدة، 7 قواعد في الأسماء الحسنى، 7 قواعد في الصفات، 7 قواعد أو 4 أظن 4 في أدلة الصفات. أنا زدتها وقربتها في كتاب قواعد الحساب إلى قريب يعني أظن 40 قاعدة أو أكثر على الحوالة. يعني بهذه القواعد أنت يعني تستفيد في باب الأسماء والصفات أي استفادة. ليس بشرط أن تقرأ كل اسم على حدته أو تقرأ كل صفة على حدتها، لكن خلاص عندك قواعد كيف تسير في هذا الباب. فكذلك أنت في جميع الأبواب، أنت الآن تؤهل نفسك أن تكون مفيدا وقبل ذلك مستفيدا. كيف تنال هذا؟ احرص على ما ينفع، وابدأ من حيث انتهى الآخرون، ابدأ من حيث انتهى الآخرون حتى تكسب أوقات كثيرة. بعضه يدخل المركز اليوم، من أين يبدأ؟ من حيث بدأ شيخه، يبدأ من ذلك المكان، أو من حيث بدأ ذلك المستفيد. لا، من حيث العلم نعم يبدأ، لكن يبدأ متخبطا، تارة يذهب هنا وتارة هنا، تارة يدخل درس أكبر من حجمه، وتارة يأخذ درس دون ذلك، وتارة ينقطع عن درس، وتارة يقول هذا ما فهمته ويمل منه، وتارة يبدأ في كتاب، وتارة يقول لا هذا أحسن منه، وتارة يقفز على صورة، تارة يعني مسكين يتعلم نفسه. لماذا؟ لأنه بدأ من حيث بدأ الذين قبله. يا أخي استفد، استفد. نعم الناس يتفاوتون في طريقة الحفظ، يتفاوتون في طريقة المراجعة، يتفاوتون في طريقة الفهم، لكن أقل شيء تستفيد ممن سبقك بنصائحه بتوجيهاته. فابدأ من حيث انتهوا، تكسب أوقاتا كثيرة، تكسب. وحرص على الدرس الذي يركز لك على المادة. أحيانا بعض المدرسين وفقهم الله عندهم خير، لكن ربما يتشعب بحيث ما تستفيد المادة. أذكر وأنا في دماج في بداية الطلب درسنا مع أبي عبيد الزاوي، هذا الحرف وذهب، يعني دخلنا معه في كتاب فتح المجيد سنة كاملة انتهى بالخمسة أبواب. يعني أنا نظرت إلى، كان بجانب الشيخ زايد الله يحفظه، قال هذا مثلا انتهي يعني سنة في خمسة أبواب من فتح المجيد، كم نحتاج إلى سنة؟ وكان الدرس في ذلك الفترة ربما يأخذ ساعة، خلاص ضاقت صدورنا من طول الدرس، مع أن فتح المجيد هو عبارة عن شرح لكتاب التوحيد. إيش عاد تزيد فوق فتح المجيد؟ ماذا تزيد فوق فتح المجيد؟ قد هو من أوسع شروح كتاب التوحيد. فعزمت من ذلك اليوم ترك حضور هذا الدرس، وانطلقنا للاستفادة بحمد الله عز وجل، وفتح الله عز وجل ذلك، ورأينا أن من بدأ من القواعد الأربع، من الأصول الثلاثة، من الأصول الستة، من معنى الطاغوت، معنى لا إله إلا الله، نواقض الإسلام، كشف الشبهات، وكتاب التوحيد ونحو ذلك، خلاص ما صفت فتح المجيد إلا وهو قد حوى كثير من مسائل فتح المجيد، عبارة عن زيادة بيان أو عبارة عن نقل عن عالم أو هذا ذا. ثم درست في التدمرية وقبلها الواسطية مع ياسين العدلي الله يرحمه، انحرف مع القوم لكن قتل في عدن رحمه الله. كأن يتعبنا في الواسطية، نكتب كأن المؤلف. والله ما أتي نصف الكتاب إلا بضاق الصدور، والشيخ مقبل يصيح من فوق الكرسي: يا أخوة اتركوا الحواشي، علموا الطلاب الدرس الذي هو فيه، لا تنقل له فتاوى شيخ الإسلام داخل الدرس، أنت تثقل عليه، لا تنقل له فتح المجيد في تدريسك الأصول الثلاثة. وأحيانا بعض المدرسين ما يسمع ذاك النصيحة ذاك التوجيه، فإذا به يذهب وقت على الطالب ويخرج الطالب عن الفائدة. يعني مثلا أنا الآن أدرس كتاب الفائدة فيه عقدية، وربما تخرج إلى المسائل الفقهية وإلى المسائل الأصولية وإلى المسائل اللغوية وإلى المسائل يعني الأخلاقية والآدابية، تأخذ وقتا والعمر يسير. وبعد ذلك كان هو المبرز ذاك الوقت في مثل هذه الدروس، يعني دخلنا معه في التدمرية، والله كما قال شيخنا رحمه الله: التدمرية دمرتنا، يعني ما كنا نشاهد إلا السطر يعمي الكتاب لكثرة ما يتكلم. وربما جاء بأوجه ذكرها شيخ الإسلام في كتابه درء تعارض العقل والنقل، أو الأصفهانية، أو الرد على الزنادقة أو المناطق أو نحو ذلك. الله رأيت نفسي سبحان الله، مش هذا المستوى، يعني ما نفهم هذا الكتاب، كتاب التدمرية ما نفهمه. فعمدت إلى المكتبة، وما انتهيت من أيام إلا وقد يسر الله بفهم هذا الكتاب أيما تيسير، ورأيت أنه كما يقول كثير من الناس من السهل الممتع، يعني من أسهل الكتب التدمرية، أسهل الكتب ومن أعظم الكتب لإفادة الطالب في حياته العلمية في باب الأسماء والصفات. ولكنه قد يستصعب من حيث سياقة الكلام ومن حيث التقديم ومن حيث التأخير. المهم الحمد لله استفدت في هذا الكتاب أيما استفادة حين رجعت إلى المكتبة وحضرت الكتاب، وبحمد الله وعلى الله درسته مرات ومرات بسهولة ويسر. ما أعلم يوم من الأيام أني قلت للطالب اكتب عند قوله أو افعل، وإلى الآن فضل الله على هذا العمل، سواء في تدريسي للمطولات أو في تدريسي للمختصرات. وهكذا حتى كتاب القواعد الحسان، أنا إنما دخلت في المكتبة لتحضير كتاب القواعد المثلى للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، فجعلت أكتب وأنظر في الكتب، فأجد قواعد ما ذكرها الشيخ بن عثيمين أو قواعد ذكرها مجملة تحتاج إلى نوع تفصيل، فإذا بالقاعدة بجانب القاعدة، ما إذا بها يخرج كتابا بحمد الله عز وجل ينفع الله سبحانه وتعالى به. شاهد أيها الطالب، أنا أريد أن تبدأ من حيث انتهى الزميل، من حيث انتهى الشيخ، من حيث انتهى العالم، حتى تستفيد من تجربته، من تجربته. أما أن تبدأ تتخبط وتارة تستشير من هو مثلك، وربما أنت تستشير وتريد منه الإفادة، وإذا بك تخبص معك، تشكك في طريقته، فيصبح ينتقل من درس إلى درس، وينتقل من كتاب إلى كتاب، ومن محفوظ إلى محفوظ، وتمضي الأيام وهو في مكانه. يا أخوة، أنتم لو تأملتم المدارس الحكومية جعلوها مراحل: مرحلة ابتدائية، مرحلة إعدادية، مرحلة ثانوية. نحن وإن كانت هذه المراحل غير ظاهرة، لكن الواقع أن الطالب يسير فيها مرحلة ابتدائية يتعلم مبادئ العلوم، مرحلة إعدادية يستعد للاستفادة، مرحلة ثانوية يزداد بها المعلومات والمحفوظات ويزداد به الخير. يأتي إلى المرحلة الجامعية، وإن كنا لا نسميها هنا مرحلة جامعية، لكن هي مرحلة التخصص، مرحلة التخصص. فمثلا هذه المراحل التي مضت سموها بالمدارس ابتدائية إعدادية ثانوية، هي هذه مرحلة
الدراسة العامة، لأن طالب العلم يحتاج أن يكون في الأصول، يحتاج أن يكون في اللغة، يحتاج أن يكون في الصرف، يحتاج أن يكون في النحو، يحتاج أن يكون في المصطلح، يحتاج أن يكون كذا، وفي ذلك أيضا يحتاج أن يكون قد أخذ قسطا مما هو فيه من باب العقيدة ومن باب الفقه وما إليه. فالآن إيش المطلوب حتى نفيد ونستفيد؟ المطلوب أن نؤهل أنفسنا للاستفادة في فترة وجيزة وأقرب ما يكون، أقرب ما يكون. يعني مثلا ربما بعضهم يستفيد 6 سنوات يستطيع أن يبدأ يدرس، وبعضهم ربما يحتاج إلى أكثر، بعضهم ربما أقل، وبعضهم يختلف من حيث الذي يصل إلى دار الحديث ويقرأ يكتب، يعني قد عنده مبادئ، ومن حيث الذي يصل إلى دار الحديث مبادئ يحتاج إلى أن يتعلم القراءة والكتابة والتعبير ونحو ذلك. فلا بد أن تؤهل نفسك أن تستفيد في أقصى وأقرب فرصة. لماذا؟ لأن الناس بحاجة إليك، هذا من المهمات، ولأن العمر قصير، ولأن الإنسان إذا لم يستفد ربما يأتيه الملال، إذا لم تستفد سريعا ربما يأتيك الملال، وربما يأتيك الزهد، وربما تأتيك مثل العقدة، لا سيما إذا جاء طالب بعدك وتجاوزك، وهو جاء بعدك بسنوات وأصبح متجاوزا لك بمراحل. أحيانا الإنسان يضعف يقول كيف أنا ما أفهم، كيف أنا ما أستفيد، كيف أنا ما كذا. فلذلك اختر أقرب الطرق، كما أنك تختار أقرب الطرق في سفرك، اختر أقرب الطرق في فهمك، في علمك، في استفادتك. ومن أقرب الطرق أولا حفظ القرآن، هذا يا أخوة يسهل جدا بعد توفيق الله وتسديد الله وعون الله، لأن القرآن كتاب عظيم يحتاجه الداعي إلى الله عز وجل، ليس فقط للدعوة منه، بل يحتاجه إلى أن يصلي به وأن يعمل به وأن يتعبد به. فلذلك الذي ما يهتم بالقرآن ابتداء ربما يبقى عمره مع القرآن ولا يتقنه ولا يحصل الاستفادة المرجوة، فتضيع عليه أوقات كثيرة، يعني يبقى من بعد الفجر إلى مثلا الساعة 7 إلى الساعة 8 يتحفظ، ثم بعد ذلك تسميع، ثم بعد ذلك مراجعة، ثم بعد ذلك تفلتت عليه سورة كذا، وإذا به يذهب اليوم وهو ماسك للمصحف لسنوات بأشهر كثيرات، والسبب أنه لم يتقن في بداية حفظه، استعجل، ربما استعجل أو ربما أصيب بالملال أو نحو ذلك، فيبقى في عمر طويل مع القرآن هنيئا له الأجر والمثوبة إن شاء الله، لكن هو يحتاج إلى أوقات كثيرة. فابدأ بالقرآن، اتقنه، تفرغ له، يعني يستطيع الإنسان أن يتفرغ له سنة ويكون قد أتقنه، قل ما تكفته سنة تفرغ سنتين ويتقنه، لكن في هذه المدة لو بقي فقط على القرآن وما دخل في دروس أخرى، ربما بعد ذلك يعني يأتي يحتاج إلى نحو ما يستطيع يدخل، لأنه قد صار في المركز له فترة وتجاوزه ناس، وكذلك في المصطلح أساسية المصطلح أساسية الأصول. لكن في أيام حفظك للقرآن اجعل لك دروسا من هذه الدروس معك، بحيث أنك تأخذ مرحلة وتقطع مرحلة. يا أخوة نحن كنا في المدارس، وأنتم بعضكم كان في المدارس، يعني كم يدرسوك من الصباح إلى الظهر، وتجد الطالب يحفظ قرآن، يحفظ حديث في اللغة، ويأتي في الاختبار يختبر في جميع المواد وما يكسر ولا يتعب. وفي دور الحديث المفروض أنه ملازم للدار 24 ساعة، وأيضا عنده النية، وأيضا عنده العلم النافع، تأتي تقول له خذ لك درس مع القرآن أو درسين، يقول لك والله أنا ما أستطيع، أنا ما أفهم. كيف ما تفهم يا أخي؟ كيف ما تفهم؟ هذا العلم ما هو صناعة صواريخ ولا صناعة كمبيوترات هذا علم موجود في الكتب، أنت ما تخترع، أنت فقط احفظ وافهم ودون وسطر وستجد أنك تفهم. خبرني أحدهم قال أردت أن أشتري كتابا، فجاءني بعض الشيوخ قال لي لا تشتري هذا الكتاب، قال فطرحته لما ولى الشيخ ذهبت أخذت الكتاب مرة ثانية أريد أشتريه، فجاءوا نهرني قال قلت لك لا تشتري هذا الكتاب، هذا الكتاب لو تجلس 20 سنة ما تفهمه. قال فسقطت في نفسي وكبتها في نفسي وأخذت الشيخ إلى البيت ورجعت إلى المكتب اشتريت الكتاب. قال أخذت الكتاب أقرأ فيه ولا كلمة، ما أدري إيش يقول. قال بعد ذلك أخذت نفسي إلى دار حديث وفصلت أتعلم معهم، خرجت من الدرس ولا أفهم شيء، درس المتمم الأجرومية. قال ثم انطلقت إلى المتممة، قال لي واحد من الطلاب أنت إيش من بني آدم؟ قال لك قال كلمة ثقيلة، أنت ما فهمت الأجرومية وأنت تدخل المتممة. المهم قال رجعت إلى الأجرومية قرأتها 9 مرات حتى فهمتها وأتقنتها. بعد ذلك انطلقت إلى المتممة، انطلقت إلى القاطر، انطلقت إلى ابن عقيل، وصار مستفيدا في هذا، صار مستفيدا ومتألما من تلك الكلمة. قلت له كلمة الشيخ جعل الله فيها بركة أنها شجعتك على طلب العلم، وكلام الشيخ في حينه صواب، لو تجلس 20 سنة تقرأ في ابن عقيل ما ستفهم، لأنك أصلا ما تعلم إيش معنى اسم، إيش معنى فعل، إيش معنى حرف، ولا إيش معنى لماذا مرفوع، لماذا منصوب، كيف يفهم. لكن سبحان الله من توفيق الله له أن هذه الكلمة شحذتهم أئمته، يعني استفاد. أنت أيها الطالب هذا العلم الذي أنت فيه أسهل ما يكون، أسهل ما يكون. قال الله عز وجل لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهو علم سهل، علم سهل، كلام الله. أفلا تدبرون، أفلا تعقلون، أفلا تتذكرون، كلام الله بين واضح جلي. ومن أصدق من الله حديثا ويحسن من الله حديثا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد كما يعبره، يعني ما هناك شيء ثقيل، ما هناك شيء ثقيل. إنما نحن ربما يعني نتهيب بالعلوم، التهيب يحول بينك وبين الاستفادة. وأيضا يا أخي أنت لا تبقى تنظر إلى من فوقك وتريد تتقن نفس إتقانه، يا أخي لا، أنت استفد ما يسره الله وامضي كما يسر الله، وستجد في يوم من الأيام أنك تصل إلى هذا المستوى، في هذا المستوى الناس يتفاوتون. لا تقيد نفسك بطريقة، قيد نفسك بما تنتفع به، بما تنفع به، بما تستفيد. ضروري أن تتقيد بنص ربما ثقل عليك، عبر عن هذا النص بما يسهل، بما يسهل. أحيانا ربما نص ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع فتاوى أو في غير ذلك من الكتاب، أنت تريد فقط نص شيخ الإسلام، صعب عليك فهمه وصعب على الطالب وسيصعب على العام. أنت عبر عن كلام شيخ الإسلام، قل ورجح هذا القول شيخ الإسلام، أو قال بهذا القول شيخ الإسلام. بسم الضرورة أن تنقل كلام شيخ الإسلام حتى يثقل عليك ويثقل على الطالب ونحو ذلك. علم يسير، علم يسير جدا. هذا القرآن الذي بين أيدينا، وهذه السنة التي بين أيدينا، وهذا العلوم التي نتلقاها في الصباح ومساء. أنتم الآن يا أخوة وفقكم الله مؤهلون لقيادة الأمة. أي والله لو فتحت الشمال هذا العدد كم سيغطي مساجد خطابة، تدريسا، توجيها، وهكذا الأخوة الذين جاءوا من بلاد أخرى كأثيوبيا أو الحبشة أو الصومال أو جيبوتي أو غير ذلك من المناطق، إندونيسيا وأوروبا ونحو ذلك. أنت مؤهل يا أخي تبيع داعي الله. والله كم من طالب علم يكون عندنا نعتبره لعار صحيح، وإذا به يرجع إلى بلده مفيدا ينفع الله به ويتواصل بك يقول لك أنا طلبت علم عندك، أنا كنت كذا، أنت قد نسيته. ولكن يرجع داعي إلى الله بسبب أنه استفاد شيئا ورجع بين الناس العامة الذين يفرحون بالشيء اليسير. يا أخي العامي يستفيد منك في الصلاة يراك عالم،
وأنت طالب علم بادئ، لكن أفدته كيف يصلي، كيف يتوضا، خلاص يشوفك عالم. أو كذلك في مسائل العقيدة، في مسائل التوحيد، أو ربما يفرح إذا رأك خطيبا، فضلا لو رأك خطيبا يراك عالما. فنحن بحاجة إلى أن نجتهد، إلى أن نستفيد، إلى أن نحصل، إلى أن نجمع. نحن الآن في خير وأمن وأمان، ما ندري ما يكون في الغد، لذلك نحرص على ما ينفعنا في باب العلم، في باب الدعوة، في باب العمل. كذلك لابد أن يكون لك باب عمل. طالب العلم لابد أن يكون له باب عمل. أول شيء المحافظة على الفرائض، الصلاة وما إليها، المحافظة على النوافل، له حظ من قيام الليل، له حظ من صلاة الضحى، له حظ من معاهدة قلبه حتى يصل إلى أن يرضى الله عنه، يعينه الله، يوفقه الله، يسدده الله. نعم، طالب علم لابد أن يتميز عن غيره. اسمك طالب علم، اسمك طالب علم بمعنى أنك طالب أسباب الرفعة، طالب أسباب العزة، طالب أسباب المكرة، فكيف تصير مفيدا مستفيدا بعملك بهذا العلم الذي طلبته. ولذلك ألف الخطيب رحمه الله كتابا قديما، انظر إلى زمن الخطيب، ربما لنا أكثر من 1100 سنة من زمن الخطيب، وهو يألف اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. وفيه من الأبيات: اعمل بعلمك تفلح أيها الرجل، لا يحسن القول إن لم يحسن العمل. وفيه شجرة أو علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. فلا بد يا طالب العلم أن يظهر العلم في قولك، يظهر العلم في اعتقادك، يظهر العلم في خلوتك، في خلوتك حيث لا يراك إلا الله لابد أن يظهر العلم، في جلوتك لابد أن يظهر العلم. العلم مرتبة رفيعة وخلة جليلة جميلة، فإذا ظهر علينا في جميع أحوالنا إذن نحن السائرون في طريق أهل العلم الذين أثنى الله عز وجل عليهم ورفعهم الله سبحانه وتعالى بقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أسأل الله لكم التوفيق يا طلاب العلم، أسأل الله أن يفتح عليكم في دنياكم وأخراكم، ونقول هنيئا لكم ما أنتم فيه، وأنتم المؤهلون لقيادة الأمة ولتوجيه الأمة ولنصح الأمة. أما كثير من مشايخ السنة قد كبر سنه وربما ضعف عن كثير من الأمر، لكن عليكم الأمل بعد الله سبحانه وتعالى فيما نرجوه لهذه الأمة، والله المستعان.